بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد هذه الأمة وحبيبها ونبيها محمد صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة من خواطر رمضان نتناول موضوعا هاما حول هذا الشهر الكريم، وهو هل رمضان غاية أم رمضان وسيلة؟ فإن قلنا أن رمضان غاية فذاك معنى واسع، وإن قلنا أن رمضان وسيلة فهذا معنى يحتاج إلى تبيين وتفصيل. فلو سئل إنسان لماذا أنت تعبد الله في رمضان ثم بعد رمضان تترك العبادة؟ لماذا أنت مقبل في شهر رمضان ثم إذا ذهب رمضان طويت سجادتك وطاعة الله وعبادة الله وذهبت فيما كنت عليه؟ هل كنت تعبد ربك أم كنت تعبد رمضان؟ إذن هنا يدرك المفهوم المقصود من رمضان، هل هو وسيلة أم غاية؟ فرمضان في حقيقة الأمر هو وسيلة وليست غاية، فالغاية هو الحق، والغاية هو الله سبحانه وتعالى، والغاية هو الرضا من المولى، والغاية هو حصول الثواب والأجر على معناه الصحيح. إذن فإذا عرفنا أن رمضان وسيلة، عندكم مثل دائما يتردد على ألسنة الناس: الغاية تبرر الوسيلة. هذه المقولة نسمعها في هذا العصر، بل قامت عليها كثير من الثورات الإنسانية، بل وحتى قامت بعض الثورات العربية في عالمنا المعاصر. عندما ننقد شرعا هذه المقولات ونضعها في مصف القراءة الشرعية، نعلم أن العقول التي تتكلم بهذه الألفاظ هي عقول تعبد الفهم الذاتي للإنسان. أما من يعبد الله ويعلم أن الله غايته ورضاء المولى غايته لن يقول هذه العبارة: ليس هناك شيء اسمه الغاية تبرر الوسيلة. الغاية التي تبرر الوسيلة سمحت لعدونا أن يحتل أراضي الإسلام في فلسطين وأشباهها وأمثالها، لأن الغاية تبرر الوسيلة. أما نحن عندنا في ديننا، بل أنتم أيها المسلمون يجب أن تعلمون أن شعارنا الغاية تكرر الوسيلة، الغاية تكرر الوسيلة. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أننا عندما نصوم رمضان لا نصوم رمضان لمجرد صيام رمضان، لكن نعلم أن رمضان وسيلة لأجل رضاء الله. عندما نهتم بأنفسنا في شهر رمضان بالإقبال على الله سبحانه وتعالى، نهتم لأن مولانا بسط لنا الوسيلة وأعطانا الوسيلة لأجل أن ننال بذلك الغايات الأخرى. فهذا هو المقصد المهم في هذه المقولة: الغاية تكرر الوسيلة. عندما ننظر لمفهوم الغاية تكرر الوسيلة، نجد أن كثيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تركوا كثيرا من الأمور في سبيل استقرار الأمة، في سبيل صلاح الأمة، في سبيل اجتماع الأمة، مع أنهم يمثلون نسبة من الحق لو أنهم طالبوا بذلك الشيء. عندما نعود هذا النظر نقول أن هؤلاء ينطلقون من الغاية تكرر الوسيلة. لو أريد أن أصل إلى هدف، لكن لن أصل إلى الهدف هذا إلا إذا ظلمت مسلم، إلا إذا قتلت فلان، إلا إذا أزحت شيئا عن طريقي مما هو في مصالح الأمة. هناك غاية أمامها وسائل، ماذا أفعل؟ هل أصل إلى مطلبي على دم؟ هل أصل إلى مطلبي على ذم؟ إذن هنا الغاية تبرر، إذا فعلت هذه الغاية بررتها الوسائل، أو الوسائل هذه أوصلتني إليها. أما في الإسلام ليس كذلك. لذلك عندما نقرأ تاريخ الإسلام، وعندما أقول الإسلام، الإسلام على وجه الحق الذي نص عليه رسول الله في سلامته، إما كمراحل وإما كأفراد وذوات وإما كنصوص، لأنه أحيانا قد تتعرض النصوص للتحريف، توضع في غير موقعها، وقد يكون المراحل بعضها مشهود لها بالسلامة وبعضها مشهود لها بالنص بالمخالفة، وكذلك الذوات مثل ذلك. هناك أناس حصنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك أناس طعن فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه القراءات تعرفنا أن شهر رمضان واحدة من الأمور التي يستفيد الإنسان من دراسة مفهوم الغاية والوسيلة. والغاية والوسيلة هي عبارة عن لفظتين، المقصود منهما أن يعرف الإنسان المدى الذي يعمل من أجله العمل. ماذا أنا أعمل من العمل للغاية؟ كما يقول بعضهم: إذا ذهب رمضان، إذا ذهب رمضان لم يذهب رب رمضان. الله سبحانه وتعالى موجود بعلمه معنا في كل لحظة وفي كل حالة، لكن علم حالنا وهو ركب فينا هذه الاستعدادات فجعلنا هذا التفاوت، جعلنا سنة متكاملة، وصفها في كتابه فقال: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. انظروا كلمة لعلكم، هذه وسيلة توصي إلى غاية. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. توجيهات تبين لنا شرف رمضان كوسيلة. لماذا؟ لغايات: لعلكم تتقون، هدى للناس، بينات من الهدى والفرقان. أنتم تبلغون غايات عظمى في الدنيا وتنالون ثوابها وأجرها في الغايات الكبرى يوم الآخرة عندما نلقى الله سبحانه وتعالى. لذلك صار مفهوم الغاية تقرر الوسيلة مفهوم شرعي، والغاية تبرر الوسيلة مفهوم وضعي. الفرق بين الأمرين: الفهم الوضعي ما يأتي عن طريق العقل يضعه الإنسان في فهمه، والنص الشرعي ما يأتي عن طريق القراءة، إما في كتاب الله معنى من المعاني أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو حتى في المواقف التي تنشأ من سلوك رسول الله أو من سلوك آل البيت أو من سلوك أصحابه أو من سلوك أتباعه أو من التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. يتسلسل في هذا المنهج السديد السليم مفهوم الغاية تقرر الوسيلة. ولذلك نلفت النظر لمن يرغب في الزيادة والمعرفة أن يقرأ كتب التاريخ المشروع، قراءة كتب التاريخ الشرعي. ولا أقصد مجرد الحوادث، نحن الآن نعاني مشكلة في القراءة أن كثيرا من المسلمين يقرأ التاريخ قراءة حوادث، مرحلة كذا مرحلة كذا مرحلة كذا. أما القراءة الشرعية أن أقرأ التاريخ قراءة نصوص، المراحل التي تكلم عنها رسول الله، إما أعطاها قيمة اعتبارية بالنص أو أسقط قيمتها الاعتبارية بالنص، كما هو معروف في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عن مرحلة الخلافة في تعديلها، وعن مرحلة الملك العضوض في الطعن فيه. ألفاظ جرت على لسان النبي. المشكلة أن المسلمين كتبوا التاريخ لكن صاروا يختلفون ويتنازعون في دائرة المرحلة التي وصفها النبي بملك العضوض لأجل يعدلون أفراد أو تصرفات داخل ذلك، نتيجة القراءة النصية لما يسمى بعلم الأصول في ظاهر الأمر، لم يرجعوا إلى الاهتمام بالنص الشرعي الذي ضبط مفهوم الغاية وضبط مفهوم الوسيلة التي تشير إلى أن قراءتنا لكلام رسول الله، لكلام الله سبحانه وتعالى، هي غايات تبين لنا في نفس الوقت السلوك البشري القاصر، السلوك البشري السيء، الأفراد أو الذوات أو المراحل التي يطعن فيها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اقرأوا هذا التدرج، ماذا يشير النبي إذا يقول خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم بعد ذلك ماذا يأتي؟ إذا معنى ذلك أن القرون اللاحقة هناك فيه خلل، إما أن يكون الخلل في قرار الحكم أو يكون خلل في قرار العلم أو يكون في كليهما معا، لكن تبقى حصانات معينة تعرف من خلال الدراسة النصية الشرعية لحياة الأفراد، لحياة المراحل، للأزمنة، لمجريات أهل العلم والعلماء. هذا المقصود في متعلقات أن رمضان هو شهر غاية أم شهر وسيلة. يقال هو شهر وسيلة تعرفنا بالله، تعرفنا بعطاء الله، تعرفنا بفيض الله. فنحن لا نعبد رمضان ونقتصر على الطاعة في رمضان، بل نوسع دائرة الطاعة فيكون رمضان بوابة تدخلنا على التوبة، تدخلنا على السنة كلها على نفس النمط من الطاعة والعبادة التي دعينا إليها في شهر رمضان. بالطبع كل شهر بما يناسبه، فقد يكون الصوم في رمضان وكفى، ولكن في بقية السنة لها تراتيبها الشرعية يأخذ بها الإنسان حتى يظل فيض الله دائما معه في رمضان وفي غير رمضان. ونسأل الله التوفيق وأن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.